بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب الهبة في باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض، عند تعليق البخاري رحمه الله. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة، يذكر عنه هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن. هذا هو الطريق الأول. البخاري رحمه الله أشار إلى طريقين لهذه القصة، هو ساق القصة بإسناده المتصل عن إسماعيل عن أخيه أبي بكر عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ثم أشار إلى هذين الطريقين. يقول الأول: قال يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن هذا هو المخزومي، أخو أبي بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن من حارث بن هشام. ومحمد بن عبد الرحمن ثقة من الطبقة الثالثة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والنسائي. إذن هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني قال: وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. هذا مرسل على صورة المرسل. وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أنه قال: قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة. أما أبو مروان هذا الذي جعل الحديث مرسلا فهو يحيى ابن أبي زكريا الغساني، أبو مروان الواسطي، أصله من الشام، قال في التقريب ضعيف، ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة، هذا الموضع، وهو من الطبقة التاسعة، توفي سنة 88 و100. وقال الذهبي في الكاشف: ضعفه أبو داود. وقال الحافظ في المقدمة، أي في مقدمة الفتح: أخرج له البخاري حديثا واحدا عن هشام عن أبيه عن عائشة في الهدية، وقد توبع عليه عنده. وأخرجه هنا وليس ليس كما قال الحافظ، الحافظ يقول عن أبيه عن عائشة، هنا قال: وقال أبو مروان عن عائشة عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون، ولم يقل فيه عن عائشة. قال: وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. الطريق المحفوظ من حديث الزهري هو الزهري عن محمد بن عبد الرحمن. قال الحافظ ابن حجر: طريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة بهذه القصة مشهور من غير هذا الوجه، أخرجها مسلم والنسائي، زاد مسلم يونس، وزاد النسائي شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن الزهري عنه، أي عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث. إذن هذا الطريق، الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة، الطريق هذا هو الطريق المحفوظ. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لا يرد من الهدية. وكأن البخاري هنا يشير إلى حديث، قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: كأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. قال الترمذي: يعني بالدهن الطيب وإسناده حسن، إلا أنه ليس على شرط البخاري، ولذلك البخاري هنا لم يذكر هذا الحديث، هو حديث حسن. إذن هذه الأشياء الثلاثة لا ترد، إذا قدم إليك أحد وسادة فاقبلها، إذا قدم إليك طيبا فاقبله، إذا قدم إليك لبنا فاقبله، هذه الأشياء لا ترد. لكن البخاري لما كان هذا الحديث ليس على شرطه استعاض عنه بحديث أنس، وحديث أنس ليس فيه إلا شيء واحد وهو الطيب، كان لا يرد الطيب، وحديث أنس صحيح البخاري. ولكن أيضا هذا الحديث الآخر، حديث ابن عمر عند الترمذي، يضاف إلى الطيب الوسائد واللبن. نعم نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث انه قال حدثنا عزوة بن ثابت الانصاري قال حدثني تمامة بن عبد الله انه قال: دخلت عليه فناولني طيبا، قال: كان انس رضي الله عنه لا يطيب الطيب، قال: وزعم انس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يطيب الطيب.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر. أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري البصري المقعد، مشهور بكنيته أبو معمر، وهو ثقة ثبت ورمي بالقدر، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. لو قال: حدثنا عبد الوارث، هو عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو أيضا ثقة ثبت، من الطبقة الثامنة، توفي سنة 80 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن عبد الوارث بن سعيد: مقرئ فصيح مفوه، ثبت صالح لكنه قدري. يا سبحان الله، تلميذ وكذلك الشيخ، لأن البصرة في ذلك الوقت كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال كانت عش القدر، مع الأسف يعني علماء البصرة ابتلوا بهذه البدعة كما ابتلي علماء الكوفة ببدعة التشيع، وابتلي علماء الشام أيضا ببدعة النصب، والله المستعان، نسأل الله العافية. والعلماء إنما يذكرون هذا لأن هذا له علاقة بالرواية، وتقدم معنا ما قاله مسلم في الصحيح، قال: الرواية عن أهل البدع أو من عنده بدعة، فهذا له علاقة بالرواية. أنه قال: حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري. عزرة بن ثابت الأنصاري بصري ثقة، من الطبقة السابعة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. أنه قال: حدثني ثمامة بن عبد الله. ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، هذا حفيد أنس قاضي البصرة، قال في التقريب صدوق، من الطبقة الرابعة، عزل سنة 10 و100، ومات بعد ذلك بمدة، وحديثه في الكتب الستة. وقال الذهبي في الكاشف إنه ثقة، سنة 110 في زمن هشام بن عبد الملك خليفة الأموي. يقول: دخلت عليه. القائل هنا هو عزرة، أنه دخل على ثمامة على حفيد أنس. يقول: فناولني طيبا، وقال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يرد الطيب. إذن هذه السنة، إذا قدم إليك أحد طيبا أو عطرا فإنك لا ترده، تقبله، هذه السنة. وكذلك أيضا هنا فيه الأدب مع الزائر أن يقدم له الطيب أو العطر، لأنه قال: دخلت عليه فناولني طيبا، دخلت عليه فناولني طيبا، فهذا من الآداب. وأيضا من السنة ألا يرد من قدم له الطيب، ألا يرده. ثم قال رحمه الله: إذن الشاهد في هذا الحديث هو ما قاله: ما لا يرد من الهدية. إذن ثلاثة أشياء لا ترد: هدايا، الوسادة، اللبن، الطيب، فهذه هدايا لا ترد، تقبل. إذا مفهوم ذلك أن الهدية ترد أحيانا، ما في بأس، أحيانا يجب أن ترد إذا كانت على صورة رشوة مثلا، أو أراد صاحبها أن يتوصل من خلالها إلى شيء لا يجوز مثلا، يجب أن ترد. أو أحيانا الإنسان مثلا يجد في هذه الهدية غضاضة على نفسه هو ولا يقوى على الرد أو على الإثابة، فحينئذ لا يقبل، لا يقبل، له أن يرد، ما في بأس. ثم قال رحمه الله: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، يعني أن يهبه شيئا، أن يهبه شيئا غائبا. قال له: سأهبك مثلا سيارة كذا وكذا، أو مالا كذا وكذا، وهذا المال ليس بحاضر، أو هذه السيارة ليست بحاضرة غائبة، ما في بأس، لأن الهبة هي من التبرعات. والجهالة إنما تكون مبطلة في باب المعاوضات، في باب البيوع، في باب البيوع الجهالة تبطل العقد، لأن في البيوع لابد من البيان، لا يجوز بيع المجهول، ولا يجوز كذلك البيع بالثمن المجهول، لا يجوز أن تكون السلعة مجهولة، ولا يجوز أيضا أن يكون الثمن مجهولا، لابد من البيان، هذا في المعاوضات. أما في الهبات وفي الهدايا وفي الصدقات فهذه كلها من باب التبرعات، من عقود التبرعات، فلا بأس بالجهالة. قال: سأعطيك سيارة، قال: سأعطيك كتابا، ما حدد، سأعطيك مالا، ما حدد، ما في بأس، هذه هبة جائزة ومشروعة. من رأى الهبة الغائبة جائزة، ما في بأس، كما سيأتي في الحديث الآن. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث أنه قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: ذكر عروة أن النسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله مما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم جاءهم شائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيد الله علينا. فقال الناس: طيبنا لك.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري، قال في التقريب: ثقة ثبت فقيه، من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200 وله 80 سنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث المصري الفقيه الإمام من أقران مالك بن أنس، توفي الليث سنة 75 و100 ومن الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثني عقيل وابن خالد ابن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وهو ثقة، توفي سنة 44 و100 ومن الطبقة السابعة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عقيل من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم المدني نزيل الشام المتوفى سنة 24 و100 أنه قال: ذكر عروة هو ابن الزبير أن المسور ابن مخرمة، المسور ابن مخرمة الزهري صحابي صغير توفي سنة 64 وحديث في الكتب الستة رضي الله عنهما، ومروان، مروان ابن الحكم المتوفى سنة 65 وحديثه عند البخاري وأصحاب السنة. ومروان كما تعرفون في التاريخ ممن ولي الخلافة، لكن الأمة لم تجتمع عليه، ويأتي إن شاء الله أخباره تأتي في درس تاريخ الخلافة. أخبراه أي أن المسور بن مخرمة ومروان أخبر عروة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين جاءه وفد هوازن، هذا بعد معركة الطائف، النبي عليه السلام أخذ سبي هوازن وغنائم هوازن، وفيها نساء وفيها أطفال وفيها أغنام وفيها أبقار وفيها إبل، أموال عظيمة، ساقها عليه الصلاة والسلام، ساقها إلى مكة، وفيها النساء وفيها الأطفال، لأنهم قد فروا، سبحان الله، فروا وتركوا نساءهم وأطفالهم، لأن أميرهم عوف بن مالك هو الذي غرر به،
هو الذي غرر بهم، أمرهم أن يحضروا معهم الأولاد والنساء حتى الإنسان يدافع عن أهله وعن أطفاله وعن... هذا خطأ، هذا خطأ استراتيجي كما تقدم معنا في السيرة النبوية، لأن الإنسان إذا رأى الموت فإنه لا يلوي على شيء، لا يلوي إلا على نفسه، لذلك هم تركوا كل شيء وهربوا. ثم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام تائبين يطلبون النساء والأولاد والأموال، فالنبي عليه السلام قال لهم كما في الرواية الأخرى: إن أحب الحديث إلي أصدقه. يعني ما سبحان الله، هذه كلمة عظيمة، يعني أنا لن أمنيكم ولا أعطيكم كلاما هكذا بدون فائدة أو أجاملكم، لا، سوف أعطيكم كلاما صدقا. يعني كونكم تأخذون الأموال وتأخذون الأولاد والنساء هذا لا، هذا لا يمكن، وما أحب مثلا أن أعطيكم شيئا ليس واقعا ولا يمكن قبوله ولا يمكن كذلك أننا نحمل الناس عليه. أحب الكلام لي أصدقه. فالنبي عليه السلام خيرهم بين الأمرين، إما أن يأخذ الأموال وإما أن يأخذ السبيل. فهم قالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أموالنا وبين نسائنا وأولادنا، لا، نختار نسائنا وأولادنا. طيب، إذن الأموال تركوها، ما الذي سوف يعطيهم النبي عليه السلام؟ النساء والأولاد. طب نساءهم وأولادهم سبحان الله، فلتذهب الأموال، فلتذهب الأبقار والإبل والغنم، تذهب هذه إيش منها فائدة مقابل الأولاد والنساء. يعني كل إنسان يرى أخته ويرى زوجته ويرى بنته سبيا تباع وتشترى، إيش قيمة هذا؟ إيش قيمة الإبل والبقر والغنم عندها؟ فهم اختاروا الأولاد والنساء. فالنبي عليه السلام رأى أن يرد ذلك عليه، فقام في الناس خطيبا. أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: فإن إخوانكم جاءوني تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. لأن هؤلاء الناس، السبي الموجود الآن من النساء والأطفال هو للمقاتلين، غنيمة للمقاتلين. فالنبي عليه السلام الشيء الذي له ولبني هاشم تنازل عنه، بقي الآن الشيء الذي لبقية المقاتلين. فالنبي عليه السلام قال لهم بعدما ذكر جاءوا تائبين: وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. النبي عليه السلام هذه الأموال ليست له وإنما للناس، ولذلك طلب إليهم طلبا، رغبهم في ذلك. الذي يحب أن يتنازل مباشرة وأن يترك وأن يطيب بذلك نفسا جزاه الله خيرا. الذي يحب أن لا يفعل ذلك، يعني أن يبقى على حظه وعلى نصيبه من هذه الغنائم، فإني سوف أعوضه. يعني الآن يترك الآن، لأن النبي أمر برد جميع السبي، ولكن الناس الذين يملكون هذه السبايا، الذي يريد أن يتنازل جزاه الله خيرا، الذي لا يريد أن يتنازل عن حظه وعن نصيبه، فإن النبي عليه السلام سوف يعوضه، سوف يعوضه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يكون على حظه أي على نصيبه من الغنيمة حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. الناس إيش كان موقفهم؟ قالوا: طيبنا لك. تنازلوا رضي الله عنهم عن نساء وعن أطفال بني تميم، هوازن، عن نساء وأطفال هوازن. طيب، هنا ما الشاهد في هذه القصة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه: أنهم وهبوا ما غنموه فيه، أي في الحديث، أنهم وهبوا، أي الناس وهبوا ما غنموه من السبي من قبل أن يقسم، وذلك في معنى الغائب. الناس وهبوا هوازن هذا السبي الذي غنموه قبل أن يقسم، فالإنسان ما يدري ما نصيبه، الإنسان منهم ما يدري ما نصيبه، نصيبه مجهول وغائب عنه، ومع ذلك وهبه وتنازل عنه. إذن هذا الشاهد في الحديث، وهذا يدلك على دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال رحمه الله: باب المكافأة في الهبة. المكافأة في الهبة أي أن يعطي الذي يهدى إليه بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية، قاله الحافظ في فتح الباري. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو بن مسرهد الأسدي البصري، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، وهو كوفي نزل الشام مرابطا، قال في التقريب ثقة مأمون من الطبقة الثامنة، توفي سنة 87 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: كان يحج سنة ويغزو سنة. عن هشام وابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. يقبل الهدية ويثيب عليها، مع أنه قال في الترجمة المكافأة في الهبة، لأن الهبة تطلق على الهدية. هذا من مكارم الأخلاق، إن الإنسان يقبل الهدية، وحتى لا تكون عليه منة لأحد فإنه يثيب عليها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم أخلاقه العظيمة أنه لا يرد الهدية، كما يقال الرد جفاء، لا يرد الهدية ولكن يقبلها ثم يثيب عليها. هناك نوع من أنواع الهبات تسمى بهبة الثواب، بهبة الثواب، وهي الهبة التي يراد منها الثواب أصلا، كهبة الفقير للغني أو الأدنى للأعلى. هذه الهبة يراد بها الثواب غالبا، فإذا وهب الفقير هبة أو هدية لغني فإنه يريد الثواب. أو الأدنى، شخص من عامة المواطنين يهب هبة أو يهدي هدية لشخص صاحب منصب، ولا يريد بذلك الرشوة ولا شيء، وإنما يريد المكافأة والمجازاة على هذه الهبة. فهبة الثواب هذه قال العلماء إذا لم يكافأ عليها صاحبها فله أن يستردها، فله أن يستردها، ما في بأس لأنها تكون كالدين. وأيضا من الهبة، من هبة الثواب اليوم في هذا الوقت، هذه الهبات وهذه الهدايا التي تدفع في مناسبات الزواج، تسمى عندنا القوايد، يعني القويدة. هذه الهبة التي تدفع للعريس مثلا أو تدفع لأبيه مثلا، هذه من هبة الثواب. ولذلك العرف الجاري عند الناس أن الشخص الذي يأخذ هذه الهبات وهذه الهدايا وهذه القوايد فإنه يأخذها ويحفظ أسماء أصحابها، تسجل كل شخص باسمه. ولذلك هم إذا قدموا هذا المبلغ من المال يقدمونه في ظرف، وصاحب الظرف يكتب اسمه عليه، فلان ابن فلان. فصاحب الزواج، صاحب الوليمة، يأخذ هذه الظروف وهذه الأموال ثم يسجل، يحفظ هذه الأسماء، ثم ترد هذه الأموال في مناسبات مثلها. يعني هذا الشخص الذي دفع هذه الهدية وهذا المال لهذا العريس، غدا إذا تزوج هو أو زوج ابنه مثلا يرد إليه ويكافئه على هبته تلك وعلى هديته تلك، فهذه تعتبر من هبة الثواب. طيب لو قال قائل هذه القويدة، طيب أنا لو دفعت لشخص وما رد علي، لك أن تستردها، ولكن هذا على خلاف المروءة في العرف العام، يعني على خلاف المروءة، أن الإنسان يذهب ويطلب ما دفعه وما قدمه من هدية وهبة في الزواج، والله المستعان. ولكن لا شك أيضا على خلاف المروءة أن الإنسان يعينك في زواجك ويقدم لك هبة نقدية ثم أنت في زواجه لا ترد، لا شك أن هذا على خلاف المروءة ومكارم الأخلاق، والله المستعان. بل أخشى أن الإنسان إذا كان قادرا على الرد ولم يرد، أخشى أنه يأثم وأنه قد أكل المال بغير حق، والله المستعان. قال هنا البخاري رحمه الله: لم يذكر وكيع ومحاضر. أما وكيع فوكيع بن جراح، أبو سفيان الكوفي الثقة الثبت الحافظ الشهير ومحاضر ومحاضر ابن المورع الكوفي أيضا قال في التقريب صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا كما هنا ومسلم وأبو داود النسائي. وذكر الحافظ في المقدمة أن مسلما روى له حديثا واحدا أي المحاضر هذا، وقال الذهبي في الكاشف صدوق مغفل أي مغفل في الحديث يعني، وهذه تعادل كلمة الحافظ في التقريب له أوهام. وكيع محاضر روى هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن عائشة، قال لم يذكر وكيع محاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، أي إن الذي انفرد بوصله هو عيسى بن يونس. هذا الحديث أصلا هو مشهور هكذا، مشهور بالإرسال، وإنما الذي انفرد بوصله هو عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس ثقة مأمون فتقبل زيادته. ولذلك البخاري رحمه الله هنا صحح هذه الزيادة من عيسى بن يونس، وهذا دليل على أن زيادة الثقة تقبل أحيانا لا ترد مطلقا، وكذلك لا تقبل مطلقا وإنما بحسب حال هذه الزيادة. هذا الحديث وهذا الموضع يدخل في باب زيادة الثقة، لأن الثقة أحيانا يزيد في المتن وأحيانا يزيد في الإسناد. وهذا الحديث رواه وكيع وغيره مرسلا، الذي رواه موصولا هو عيسى بن يونس جاء بزيادة، وهو ثقة مأمون فتقبل زيادته، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.